بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في حديث جابر، وقفنا عند دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف نظره من الشق الآخر. يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل مزدلفة بادر بالصلاة، وصلى المغرب والعشاء جمعا، وقصر عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، وهذا الجمع كان جمع تأخير، فلعل في طريق بعض الحجاج يعني الزحام الشديد ولا يستطيع الصلاة، يعني قد يدركه الوقت، فلا يجعل الحاج الوقت يخرج وهو لم يصلي، ولو كان في المركبة ولو كان في الباص، فإن عليه أن ينزل مع من معه ويصلون المغرب والعشاء ولا يجعل الوقت يخرج. فإذا لم يستطع النزول صلى في المركبة في الباص ولا يجعل الوقت يخرج، ووقت العشاء إلى نصف الليل. وتجد من الناس من يصل مزدلفة يعني في الثلث الأخير أو قبيل الفجر، وهذا طبعا ولم يصلي ويصلون في مزدلفة، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمزدلفة لكن صلى في وقت العشاء. وأسامة لما يعني كانوا في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، كما ذكرنا أنه بال النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خفيفا، وقلنا أن هذا وقع اتفاقا، وأسامة كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة أمامك، يعني بمزدلفة. فمن أدرك يعني الوصول إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء صلى المغرب والعشاء بمزدلفة، لكن لا تجعل الوقت يخرج وأنت لم تصلي، فهذا الحاج لابد أن يتنبه، ولو صليت في مكانك وأنت في المركبة تأتي بما استطعت من الأركان من قيام وركوع وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى المغرب بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما وصلى العشاء ركعتين واضطجع، ولم يذكر الراوي وتر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر جابر وتر النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم ذكر الوتر لا يدل على نفي الوتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الوتر، قد يعني يكون جابر نسي رضي الله عنه أو ما علم، لكن عندنا الأحاديث العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وعدم ذكر جابر لا يدل على نفي، إذا نفى جابر نعم، لو قال ما صلى الوتر وما أوتر النبي عليه الصلاة والسلام نعم نقول بذلك، لكن لما لم يقل ذلك ما نفى وإنما ما ذكر، ولا يدل عدم الذكر على النفي. ونأخذ بالحديث العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، فلك أن تصلي في أول الليل أو آخر الليل، ولا تحيي هذه الليلة ليلة العيد ليلة العاشر من ذي الحجة بقيام أو يعني بتهجد أو قراءة قرآن أو ذكر، وإنما تضطجع لأن عندك أعمال عظيمة في يوم النحر. ما أقول بعض الناس يعني يحيون الليل بالذكر، بل يضيعون هذه الليلة بالقيل والقال، ويضيعون هذه الليلة بجمع الحصى لرمي الجمار، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أخذ الحصى من مزدلفة، بل أخذ الحصى من منى وأمر ابن عباس، فيقوم يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام في الصبح وصلى الفجر وبادر بصلاة الفجر، المبادرة غير معهودة قبل يعني في أول وقت الفجر. ولم يذكر جابر أيضا هنا ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر، فنقول في هاتين الركعتين كما قلنا في الوتر، عدم الذكر لا يدل على النفي. ونأخذ أيضا بالحديث العام، لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ولا السنة القبلية لصلاة الفجر لا حضرا ولا سفرا، فتصلي ركعتين سنة الفجر وتصلي الفجر ثم تتفرغ للدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى المشعر الحرام جبل، والآن المسجد عليه مكان المسجد، أتى هذا المكان ودعا النبي عليه الصلاة والسلام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا يعني سمي المشعر الحرام لأن مزدلفة من الحرام، وفي المشاعر مشعر حرام ومشعر حلال، مشعر الحلال عرفة، مشعر الحرام مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا حتى أسفر جدا، لكن دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ودعا وكبر وهلل، والإنسان يدعو هذه المواطن مواطن إجابة، يطلب من الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ودفع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر أو قبل أن يسفر جدا، وخالف المشركين أيضا في هذا الموطن وفي هذا المكان، فالكفار كانوا ينتظرون طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفعوا من مزدلفة إلى منى، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك، وكان الكفار يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل في يعني مزدلفة، أول ما تشرق الشمس فوق هذا الجبل قبل الجبال الذي حوله، فكانوا يرقبون هذا الجبل، فإذا طلعت الشمس قالوا أشرق ثبير كيما نغير، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم. اتجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى منى. وعندما وصل محسرا حرك أسرع، وهذا وادي، وادي محسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن هذا الوادي حرك. واختلف العلماء في سبب إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، منهم من قال يعني لمصلحة السير، لأن في هذا المكان يعني وادي ورمل وكذا حتى يحافظ على توازن السير، والملاحظ هنا مصلحة السير يعني حتى يعني يتوازن السير. ومنهم من قال أن في الجاهلية أن الكفار كانوا يقفون في هذا المكان فيذكرون أمجاد آبائهم، كما قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكره. ومنهم من قال أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، والصواب والله تعالى أعلم القول الأول والثاني، أما الثالث فلا، لأن أصحاب الفيل أهلكهم الله عز وجل في المغمس، لأن محسر وهذا الوادي في الحرم، والله عز وجل أهلك أصحاب الفيل قبل أن يدخلوا الحرم، حمى الله عز وجل الحرم من أصحاب الفيل فأهلكهم قبل دخول الحرم. فإذا والله أعلم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، ليس لأن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل كما مر بديار ثمود أسرع، لا، وإنما لعل أنهم كانوا يقفون بهذا المكان فيذكرون أمجاد آبائهم أسرع من لأجل ذلك. وأول ما يأتي منى يرمي الجمرات، هذه تحية منى، ورمي الجمرة في يوم النحر يوم العاشر بعد طلوع الشمس. قد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة والنساء بيعني دفع من مزدلفة ليلا بعد غروب القمر، والقمر يغرب في ليلة العاشر بعد مضي ثلثي الليل، يعني في آخر الليل، كما كانت أسماء تفعل، يعني تدفع بعد غروب القمر بعد أن يعني يمضي ثلثي الليل. فإذا يعني خرجنا النساء والضعفة فلهن أن يرمين جمرة العقبة ولو بالليل، لكن الأصل أن جمرة العقبة الكبرى متى ترمى؟ بعد طلوع الشمس، وسميت بالجمرة الكبرى لأنما بالنسبة لما قبلها فالأولى هي الصغرى والثانية هي الوسطى وهذه هي الكبرى، وترمى في يوم العيد في يوم النحر هذه الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. والحكمة من رمي الجمار إقامة الذكر، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار إقامة ذكر الله، لا كما يظن بعض الناس إغاظة للشيطان غضبا للشيطان عندما يرمون ورضا للرحمن، لا، وإنما لإقامة الذكر الله عز وجل. ويعني الحصى كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من منى، أمر ابن عباس القط لي حصى مثل حصى الخذف، يعني قال العلماء أكبر من الحمص ودون البندق، يعني تجعل بين الإبهام والوسطى هكذا، يعني ما تأخذ حجر كبير لا، وإنما دون البندق وفوق الحمص. وبعض الناس يعني يغسل الحصى وهذا من التنطع والتعمق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمثال هؤلاء فرموا إياكم والغلو، يا أيها الناس إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويعني ما يجزي أن تضع الحجر في الحوض وضعا، لا بد من الرمي، وإن رميت دفعة واحدة سبع حصيات دفعة واحدة ورمية واحدة فلا تجزئ إلا عن رمية واحدة، تكون رمية واحدة، لابد أن ترمي حصاة حصاة وتكبر مع كل حصاة. الله أكبر، تعظيم باللسان يوافق التعظيم الذي في القلب. و المقصود من الرمي وقوع الحصى في أن تقع الحصى في الحوض لا في الشخص لا في العمود. العمود علامة، العمود علامة، والمراد بوضع يعني ورمي الحصى في الحوض. ويعني برمي الجمرة العقبة يقطع الحاج التلبية. وإذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا قول من أهل العلم، من قال برمي الجمرة العقبة يحل التحلل الأول، ومنهم من قال أنه يحل يعني بالرمي والحلق، ومنهم من قال بأن يفعل شيئين من ثلاث. وفي هذا توسع الفقهاء، يعني عندنا أعمال يوم النحر أربعة أمور: الرمي والنحر والحلق والطواف، طبعا والسعي لمن كان عليه سعي. النحر يعني ليه؟ يعني لا دخل له في التحلل، وإنما الرمي والحلق والطواف. قال العلماء، بعض العلماء والفقهاء الذين توسعوا، إذا فعلت اثنين من ثلاثة. والصواب أن هذا لا دليل عليه، إنما الدليل على الأول والثاني. والثاني ذكرنا الأول، إذا رميتم من جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، تحلل الأول. والثاني ما هو الدليل؟ وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم، من العلماء من يضعف حلقتم. والدليل على الثاني أنه لا بد من الرمي والحلق، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. والنبي عليه الصلاة والسلام أولا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ولا حرج إن قدم هذا وأخر هذا، وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، لما جاء ذبحت أو نحرت قبل أن أرمي، وقال طفت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي افعل ولا حرج، وهكذا ما سئل من شيء إلا قدم وأخر إلا قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، والعلماء يعني يجمعون فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة، يعني تقريبا منذ أكثر يعني من فترة طويلة سمعت ولا زالت هذه الكلمة في ذهني إلى اليوم، من كلمة واحدة رنحط، الراء يعني الرمل الرمي، والنون يعني النحر، والحاء يعني الحلق، والطواف، وهكذا حفظت فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شيء تحفظ وتضبط فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، فلا بأس أن تؤخر وأن تقدم، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. ولو فعلوا وكان وجوبا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني
وقع الناس في حرج عظيم. واضح؟ وكما ذكرنا النحر يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 يعني من الإبل ووكل عليا بالباقي. وفي نحر النبي عليه الصلاة والسلام بعدد 63 إشارة لطيفة ذكرها العلماء، ذلك أن على عمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني الهدي يكون من بهيمة الأنعام، من شروط الهدي أن تكون وأن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، من الظأن أو المعز، ولا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا. الإبل لا بد أن تتم 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والظأن 6 أشهر، وأن تكون سالمة من العيوب. وشروط الذابح لا بد أن يسمي، ولا بد أن يعني أن يقطع الودجين، والأكمل في الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام، وأن يكون الذابح مسلم أو كتابيا. والحلق كما ذكرنا لابد أن يعمم الحلق على رأسه، والحلق أفضل من التقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمقصرين 3، اللهم اغفر، دعا للمحلقين 3، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في 3 والمقصرين. الأفضل الحلق من التقصير. وبالنسبة للطواف، هذا الطواف يوم النحر يسمى طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر، وغير ذلك من الأسماء. هذا الطواف ركن من أركان الحج لا بد منه، يطوف 7 ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام أو في أي مكان. لكل طواف كما ذكرنا 7 أشواط كما ذكرنا في المرة الأولى، على المفرد وعلى القارن وعلى المتمتع لابد. لكن سيأتي معنا أنه يجوز أن يؤخر هذا الطواف، سيأتي معنا. فبعد هذا الطواف من كان عليه السعي وهو المتمتع، ومن كان يعني لم يسعى بين الصفا والمروة، يعني من كان قارن لم يسعى في بعد طواف القدوم، فعليه أن يسعى في يوم العيد أو بعد ذلك، يعني عليه سعي لم يسعى بعد طواف القدوم فعليه أن يسعى. والمتمتع كما ذكرنا أنه يطوف 2 ويسعى 2، ثم بعد ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى منى ويبيت بمنى في ليالي التشريق، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج. ما هو الدليل؟ مع أن المبيت بمنى في يوم 8 سنة كما ذكرنا، أما المبيت في ليالي التشريق فواجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية، فما دام أنه رخص يدل على الوجوب، ويقابل الرخصة العزيمة، فيدل على وجوب المبيت. لكن من فاته المبيت ليلة واحدة يعني ما نقول عليك دم، لا، ما نلزمه، ما نستطيع أن نلزمه بدم. أما من فاته المبيت بليلتين فالأحوط أن يجبر هذا بدم، لأن كما ذكرنا الدم وجب بأثر ابن عباس أن من ترك نسكا أو نسيه يعني فليرق دما، حتى أن العلماء يعني اختلفوا بذلك اختلافا عظيما، لكن من أجل ضبط الناس ولا يتساهلوا يعني قالوا بهذا واستندوا بهذا الأثر. وفي اليوم الذي يعني بعده في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين وينتظر زوال الشمس وينتظر ولم يصلي وإنما رمى، فهذا يدل على أن وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويأخذ ذات اليمين ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه، ويأخذ بعد ذلك بعد أن يرمي الوسطى بعد ذلك يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويأخذ بعد ذلك ذات الشمال ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويكبر، ثم لا يقف للدعاء كما ذكرنا عند المسح عند الطواف أنه لا يقول الله أكبر ولا يمسح الحجر لأن ذلك خارج العبادة، وكذلك متى عند السعي أحسنت في الشوط الأخير عند المروة ما يقول الدعاء لأن هذا ليس في أثناء العبادة وفي داخل العبادة وإنما في خارج العبادة، وكذلك في هذا المكان. واستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن الدعاء دبر الصلاة قبل السلام بهذه القاعدة في العبادة أثناء العبادة وليس بعد العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل أن يرموا وأن يجمعوا الرمي، ما رخص لهم في يوم النحر وإنما أن يجمعوا يعني اليوم الأول اليوم الأول بأن يرموا في اليوم الثاني، واضح؟ لماذا؟ يعني لأنهم يرعون الإبل إلى أماكن بعيدة بعيد عن منى، فيعني هذه الرخصة، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل بأن يرموا يعني اليوم الأول في اليوم الثاني، فيعني يرمي أولا الجمرة الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا أن يرمي يعني يقف عند الصغرى ويرمي عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني ثم يقف عند الوسطى ويرمي عن اليوم الأول، لا، وإنما يأتي بالعبادة كما هي ثم عن يوم الثاني وهكذا. رخص عليه الصلاة والسلام رعاة الإبل وهكذا، يعني من كان بعيدا ويشق عليه الرمي يعني يقاس عليه هذا الأمر ولا يستطيع أن يرمي. ووقت الرمي من بعد الزوال كما ذكرنا من العلماء قال إلى يعني غروب ذلك يعني شمس ذلك اليوم، واضح؟ لكن يعني جاءت الروايات رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت والمساء يعني بعد العصر وأيضا بعد المغرب، والله أعلم أن يعني الأمر هذا إلى الفجر، وهذا يعني أمر يعني لا حرج إن رمى بالليل يعني واضح إلى اليوم الثاني. وفي اليوم الثاني عشر وهو ثاني أيام التشريق يرمي بعد الزوال وينفر ويذهب إلى البيت ويطوف بالبيت، وقلنا يجوز أن يؤخر من أراد أن يؤخر الطواف ويجعل هذا الطواف يعني طواف الإفاضة وهو في نفس الوقت طواف الوداع، يعني يجوز هذا، لكن أفضل أن يأتي بهذه الأعمال حتى يكون الأجر أعظم. واضح؟ فيطوف سبعا وهذا هو طواف الوداع، ثم يصلي ركعتين. لكن من العلماء من قال يعني إذا أخر المتمتع، طيب إذا أخر القارن طواف الإفاضة يعني إلى آخر يوم يعني وجعل هذا الطواف طواف الوداع في نفس الوقت هو طواف الوداع، القارن ليس عليه السعي لأنه سعى بعد طواف القدوم، وكذلك المفرد. لكن المتمتع هل يطوف أولا ثم يسعى؟ إذن لم يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن حائض، ولهذا دل أن طواف الوداع من واجبات الحج لما قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عباس إلا خفف عن الحائض، فهذا من واجبات الحج. طيب قلنا أن القارن والمفرد يعني لا إشكال في طوافه، المتمتع إذا طاف هل يطوف أولا ولا يبدأ بالسعي حتى يجعل آخر يعني عهده بالبيت؟ من العلماء من قال يسعى أولا. لماذا؟ واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي قال سعيت قبل أن أطوف، وهذه الرواية صحيحة عند أبي داود، قال افعل ولا حرج. واضح؟ قال افعل ولا حرج. من قال من يبدأ يعني لا حرج عليه أن يبدأ بالسعي قبل الطواف. ومن العلماء قال لا حرج عليه أن يطوف أولا ثم يسعى، لأن السعي تابع للطواف، ولأن عائشة رضي الله عنها لما يعني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة بعد الحج طافت وسعت وسافرت وذهبت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الوداع صلى صلاة الفجر، وما كان يعني آخر عهده كان بالصلاة وليس بالبيت، فهذا الفاصل لا يؤثر، والأقرب والله أعلم أن يأتي بالسعي بعد الطواف لأن هذا ما يؤثر، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.